يكون نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لمدارسة القرآن في رمضان. فاستنبط العلماء ما كنتم تسمعون ولا زلتم من سير العلماء في كثرة القراءة والمدارسة لا شك في رمضان، وذلك لأن الله خصه بنزول القرآن رمضان، ولأن جبريل ما كان ينزل إلا بإذن الرحمن، يعني يحرم على جبريل أو ممنوع أن ينزل على النبي لأنه يحبه، يقول بنزل له بكرة بعد صلاة المغرب، غدا بعد صلاة المغرب، ما يجوز حتى يأذن الله. فما كان جبريل ينزل على النبي إلا إذا أذن الله، ما كان ينزل هكذا، وإن كان يحب النبي لا شك، لكن كل زائر يزور المزور متى ما شاء إلا الملائكة ومنهم جبريل، ما يتنزلون إلا بأمر الله، فيأذن الله لهم مثلا بالنزول ليلة القدر حتى يكون في الأرض مثل عد الحصى كثير يسلمون على المؤمنين، لكن ما أذن الله متى شاء أحد منهم أن ينزل في الأرض أن ينزل بمشيئته واختياره. فجبريل كما أخبرت عائشة فيما رواه البخاري في صحيحه تقول كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني الصدقة في رمضان الآن أفضل من غيرها، أكثر من الصدقة في رمضان بالذات لأن زمن للصدقة، كان أجود الناس النبي في رمضان، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة في رمضان يدرس القرآن. وذلك قررنا أن نختصر في دروسنا السنوية، نقتصر على القرآن فقط في درس الفجر، ونؤجل درس مسند أحمد بعد رمضان إن شاء الله في شوال، فنبقى مع القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فاختار الله هذا الشهر لينزل في القرآن، فيناسب حينئذ أن تدارس القرآن في هذا الشهر مع إخوانك. وكان ابن مسعود يقول ثور القرآن، يعني إذا جلست في مجلس لا تكثر من قصة حكاية وتنسى القرآن، اذكر لأهل المجلس سواء كنت في وليمة تنتظر الإفطار مع قرابتك، قل لهم ما معنى آية كذا، وحرك البحث في كلام العلماء مثل ابن كثير اللي نقرأ تفسيره اليوم، وهو من سادات المفسرين في الأرض رحمة الله عليه، شوف ايش قال في معنى الآية، لا تجيب معنى من بنات أفكارك هذا حرام، لابد ترجع لكلام المفسرين المعتمدين كالطبري وابن كثير، وأحسن المفسرين السلف الصحابة ابن عباس وابن مسعود وعائشة ونحوهم من كبار العلماء من الصحابة، ثم التابعين عطاء وطاووس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، ثم أئمة الدين كالإمام أحمد والشافعي ومالك وهكذا. وتفسير ابن كثير ينقل لنا كلام الصحابة في تفسير الآية، وآخر ما وصلنا إليه في تفسير ابن كثير قصة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة بالبقرة سورة البقرة؟ لأن فيها ذكر البقرة. ما البقرة؟ انتهى درسنا بالأمس أن بني إسرائيل قتل فيهم قتيل، رجل قتله فوضعه وضع القتيل عند باب دار، فادارأوا، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختصمتم وتدافعتم، أنت قتلتم أنت قتلتم أنتم قتلتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف أخرج الله ذلك؟ لجأوا إلى نبي الله موسى فقالوا من القاتل، فأوحى الله إلى موسى أن يذبح، يمرهم أن يذبحوا بقرة، يمرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإنما أمرهم أن يذبحوا بقرة ليضربوا القتيل ببعضها فيحيى، وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذ بفخذ البقرة أو جزء منها وضرب الميت، فلما ضرب الميت رجعت له الروح وقام حي. سبحان الله الذي يحيي الموتى. فقال قتلني فلان. سبحان الله، مع أن بني إسرائيل جاءتهم هذه الآية أمامهم، الله حي الموتى ببعض بقرة ضربوه وتعنتوا، فلما قال اذبحوا بقرة ما ذبحوا أي بقرة، لو ذبحوا أي بقرة نفذوا الأمر، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض لا هرمة ولا بكر يعني لا صغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، شديدة الصفر، مسلمة من الشيه، مسلمة من البقع، لا شيئة فيها لا بقع فيها، لا فيها سواد ولا فيها لون بني، صفراء كلها مثل السبيك من أولها لآخرها. ما وجدوها إلا عند عجوز قيل فيه خبر بني إسرائيل. هذه المرأة العجوز كانت تملك هذه البقرة الغريبة النادرة، فغارت عليه في الثمن. فرجعوا إلى موسى فقال افعلوا ما أمرتم به، حتى لو كان ثمنها يعني مليار ادفعوه، لأن الله أمركم وأنتم شددتم على أنفسكم، لو ذبحتم أي بقرة يعني في البداية قبل الله منكم، لكن صرتم تقولوا ما لونها ما، فشدد الله عليكم حتى وصلتم إلى هذا الحد من أنكم وجدتوها في مكان غالي الثمن. وكذلك ابن آدم إذا شدد على نفسه شدد الله عليه. الموسوس إذا أخذ يوسوس الطهارة تجد بعد أيام يستغرق نصف يوم يغتسل أو يتوضأ، لأنه شدد على نفسه وأطاع الشيطان. فمهم على المسلم أن يبغض في الدين هذا برفق ولا يشدد. التشديد ليس هو اتباع النبي، بعض الناس يرون إنسان اتبع النبي أطلق لحيته قصر ثوبه لزم دروس العلم. طيب الصحابة كانوا كذا، يطلق لحاهم ويلزم الرسول في المسجد النبوي يسمع منه العلم ويرجع بيوته منفذ العلم اللي سمعوه من المسجد، هل هذا تشدد؟ يقول لا، هذا تارك المتع وتارك أي متع. المتع في تقوى الله، الله هو اللي يمتع قلبك. لو أتيت بكل ترفيه في الدنيا والله ما رضي عن قلبك أن يسعد تصبح أشقى الناس. ألم بيد الله، هو الذي يسعد ويشقي ويرفع ويخفض ويضر وينفع ويخفض ويرفع سبحانه. فالاتباع هو سبب راحة القلب ونعيمه وسروره، اتباع النبي، وليس سبب نعيم القلب الإرفاهات. هب أن كل يوم تتنزه وعندك مال بلغ مليار في البنك، كل يوم تركب يخت، كل يوم تركب سيارة فخمة، وكل يوم تزوج امرأة حسناء وتطلقها فرضا يعني، وما أراد الله ونزع الله من قلبك الإحساس بالمتعة، قادر ولا لا؟ شوف كل هذه المتعة تراد. شفت واحد، أذكر واحد أغنى من أغنياء أهرياء الأرض، مل ملة وذهب إلى عيادة الانتحار وانتحر، خلاص مل، يخت عنده وزوجة جميلة وكل شيء، لكن ما في تقوى. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيه حياة طيبة. ما قال من ملك المال أحيه حياة طيبة، ملك الجاه أحيه حياة طيبة، أخذ رسالة دكتوراه أحيه حياة طيبة. من عمل صالحا وإن كان أفقر الناس، هذا الذي نحيه حياة طيبة أي سعيدة، ولنزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يقل من كان ثريا، من كان صاحب سيارات فخمة، أبدا أبدا والله. كريستينا أولانيس كانت امرأة يونانية تملك ناقلات نفط ثرية، لكنها ما أسلمت، ظلت تبحث عن حقيقة السعادة، ورأت أن سبب غمها في زعمها الرياسة والمال، فقررت أن تذهب للاتحاد السوفيتي روسيا الاشتراكية تعيش مع شخص روسي ليس عنده إيش فلوس اشتراكية. فدخلت الصحافة عليها في الشقة تقول لها يعني أنت امرأة ثرية تملكين مليارات، تسكن عند هذا الرجل غرفتين وصالة أو غرفة وحمام في قلبها، وش هذا العيش هذا؟ وتخدمين تمسحين البلاط وتمسحين، إيش هذا؟ تركتي الأبة هذيك اللي في أوروبا وتركتي. قالت أنا أبحث عن السعادة. تعرف كيف؟ إذا أين السعادة؟ ولست أرى السعادة جمع مال، لكن التقية هو السعيد. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا، صومك رمضان، تقواك، قراءتك القرآن، حضورك درس العلم، هذا اللي يقربك عند الله، ما يقربك المال ولا كثرة العيال ولا الجاه. ما يفعل الله بأموالكم وهو الغني، هو اللي يعطاكم إياها، وما يفعل بجاهكم وهو رب كل شيء ومليكه، وماذا يفعل بعلمكم؟ وقد قال موسى للخضر أو الخضر لموسى وقد رأى طائر ينقر في البحر على طرف سفينة، قال عندي يا موسى أنا الخضر، أنا عندي علم ما عندك وعندك علم ما عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من عرض هذا البحر قطرات، والبحر هو كعلم الله يعني من جهة الكثرة. إذن مهما صار عندك من علم في التكنولوجيا وفيزياء النووية في علم الشريعة فهو قطرات في بحر لا ساحل لها في علم الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. شوف بعضهم أخذ رسالة دكتوراه في الفيزياء النووية، يعني شايف نفسه في المجالس ما يتكلم أي أحد، يا مسكين، هذا اللي تعلمته علم الدنيا لا يساوي عند الله شيء. إذا كنت جاهل بالآخرة ما تعرف كيف تصلي. أعرف أصحاب أحد أصحاب الرتب هذه أخذوا بروفيسور في هندسة الميكانيكية وصار منصبه يعني عالي، فلقيته في مجلس كيف تصلي أيها الأستاذ الدكتور؟ قال أنا ما أتشدد مثل دور الشباب، صلاة النبي وصلاة النبي وأطلب العلم، أصلي كيف ما فتح الله علي. شف جاهل بالآخرة عالم الدنيا، ما يعرف يرفع يده في الصلاة كيف، ما يعرف يحط يده في الصلاة كيف، حطها على صرته ويحطها، ما يعرف النبي كان هو يحط يده، ما يعرف شيء. إيش فايدة رسالة دكتورة هذا يوم القيامة عند الله؟ دفن يوم دفن هو جاهل بالدين عالم بالدنيا، وإيش الفائدة من هذا؟ هو خلق عشان هذه الرسالة وخلق عشان الجاه. قال وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدوا. رجل مثل أويس القرني كان أولاد الحي يرجمونه، يعني مسكين رث الهيئة فقير جدا. النبي خلد الله على لسان النبي ذكر اليوم القيامة، يأتيكم أويس القرني من مراد ثم من قرنة والعكس، ترك أما له كان برا بها لم يترك سواها في اليمن. يا عمر يا أبو بكر يا صحابة رسول الله، يعني إذا رأيتم أويس جاكم اليمن قولوا له استغفر لنا يا أويس. أيشوف أولاد الحي إذا شافوه يرجموه، رث الهيئة، ما عنده فلوس، فقير جدا، نعم يجلس طعوه أمه جيعانين يمكن أيام، لكن كريم عند الله، يعبد الله، يقوم الليل يصوم النهار، حتى خلد اسمه إلى الآن نذكره الآن في المجلس بيننا وبينه 1400 سنة. كيف ذكرنا أويس الآن؟ ذكرنا هو ما كان عالم ترى، ولا كان مفسر ولا كان محدث، كان يحضر حلقات مثل ما تسوون أنت كذا، شافوه في سيرته يحضر حلقات. قال بعضهم كنت في حلقة علم كان فيها أويس، فجأة والمدرس يدرس اندار وجهي في وجه الحاضرين، يعني يحصل عند الطالب كذا حيث ترويح عند الطالب كذا. يقول فوقعت عيني على ويس القرن في الحلقة، قال فوقع حبه في قلبي. أول ما إيش وقع بصري عليه مو بيده، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي الله يخلق في قلوب الناس محبته لأنه يعمل صالح في الخفاء. في الخفاء زوجته نائمة بجانبه وهو يقول سبحان الله والحمد لله، في السرير زوجته مش عارف عنه، قال بعضهم كنت أقوم الليل 20 سنة وزوجتي ما تعرف عني. انسل بشويش لأنه يريد العبادة لله. الله أكبر، ما وده زوجته تقوم تعرف أنه يقوم الليل زوجته، فكيف بالناس في الجيران. فهؤلاء الذي أخلصوا دينهم لله خلد الله ذكرهم، حتى صرنا نذكر مثل هذا الرجل البار بأمه بعد 1400 سنة في هذا المجلس في رمضان، في أول يوم من أيام رمضان في 1439. نعم، ويس القرني في أول إيش في تقريبا أواخر 100 من الهجرة، في أواخر في في يعني عفوا وسط، لأنه أدرك عمر بن الخطاب في أوائل 100 يعني 20 هجرة، أكثر من 20 هجرة إلى 1439 كم سنة؟ 31 1419 سنة بينه وبين أويس. نحن نذكر في مجلس درس الفجر الآن، فكنا في الأويس أخلص لمك لله. عمر الخطاب قال أنت أويس؟ قال نعم. من مراد المقرر؟ قال نعم. جاء في وجه الحج قال استغفر لي، فالنبي قال إذا رأيتم أويس فاسألوني استغفر لكم. فقال عمر أنا أكتب لك، شوف كيف علامة المخلصين ما يحب البروز والظهور، جاء الظهور يحتاجون إليه صار لكن ما يبحثون عنه ليظهروا، حب الظهور قسم الظهور، حب أنك تظهر الله يقسم ظهرك، لابد تقول في نفسك لا أحب الظهور إلا إذا رغمت عليه لكي أبين، لكن لا تتحاول تبرز فإن هذا يضعك. فويس القرني أراد عمر أن يرفعه رفع، قال أكتب لك والي الكوفة أنك ويس، حتى الناس يحترموك وفي المناصب العليا ينصبوك لأن كلام الرسول فيك، فما إذا رأيت ويس فاسألوني استغفر لكم. فقال ويس المقولة هذه العظيمة، قال لأن أكون في غبراء الناس خير، يعني إذا كان في الحج يحب أن يكون في الزحام لا موكب ولا إليك مع الناس، يفترش مع الناس كذا. أويس الشخصية هذه يسمى متواضعة، تريد إيش وجه الله ما تريد الجاه. قال وعمر مثله، عمر وهو أمير المؤمنين إذا ما حج كان مع الناس، حتى أنه إذا جاء يستريح وضع نطع على شجرة في منى ولا في مكة وقعد تحتها يسبح ويذكر الله في الحج. سبحان الله العظيم، هذا خلق الأولين، الزهد في الدنيا والتواضع لرب العالمين وكراهية الشهرة وكراهية أن يكون له جاه عند الناس، فرفعهم رب الناس سبحانه. فإذا أردت أن تكون مثلهم فأخلص دينك لله وخلي لك خبايا بينك وبين الله، وكل عمل صالح تجلس في المجلس تقول أنا أمس صدقت، أنا أمس فعلت، أنا أمس، خلي بينك وبين الله باب يرفعك به وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى، باب خفي. إن الله يحب من عباده العبد الخفي التقي النقي سبحانه، ولا يحب العبد اللي يحب الشهرة ويحب أن يقال عنه طالب علم أو يقال عنه عالم أو يقال عنه جواد متصدق، ما يحب الله هذا، يحب العبد مثل أويس. نعم، يحب أن يكون في غبراء الناس ما حد يعرف عنه شيء، هكذا رفعه الله. نعم، يقول ابن الجوزي لو كنت مخلص وعملت عمل في داخل صخرة سماء وانت أصم ما قلت للناس أنا سويته لا أخرج الله لك لك العمل، في دليل على هذا من كلام الجوزي؟ فيه قصة أويس، كان يعبد الله بر أمه وين؟ في البيت، يا أمي كيف حالك؟ يبرها، تريدين شيء؟ يخفض صوته عندها يبرها، ما حد داري عنه، كيف أخرج الله عمرو في ذاك البيت الصغير الفقير؟ كلام الرسول، طلع الغيب، الله طلع له الغيب فقال فيكم إيس يأتي. طيب إذن هذا كلام الجوز صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لو عبدت الله في صخرة سماء لأكرمك الله بانتشار خبرك والثناء عليك من الخلق ولو بعد حين، ولكن مع ذلك لا تعبد الله لأجل هذا، اعبد الله ليحبك الله لا يحبك الناس. لا نطيع عليكم بعد هذه المقدمة التي بينا فيها ليش اخترنا تفسير ابن كثير نفقيه في رمضان، لأن جبريل كان يدارس النبي القرآن، فما أحلى مدرسة القرآن في رمضان، ستجد لها متعة ولذة وراحة في نفسك في أيام رمضان أنت دارس القرآن، لأنه زمن أنزل الله فيه القرآن، وأنزل القرآن سبحانه في رمضان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فكيف إذا كان في رمضان؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن وسائل تدبر القرآن الصحيحة أن تحضر دروس التفسير لتعرف معاني الآيات، فإذا قرأ الإمام في التراويح تفهم إيش معنى الآيات. اليوم مثلا اختصرت لك قصة البقرة في سورة البقرة، فالإمام هو يقرأ تفهم، يقرأ بعد غدا مثلا الإمام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيه إلى آخره، تعرف أن ادارأتم معناها اختصمتم ودافعتم التهم، أنت قتلت أنت قتلت، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أخرجها بأن موسى قال اذبحوا بقرة فضربوه بعضها وأحيا الله الموتى فعرف القتيل من هو إلى آخره. فهذا يعينك على تدبر القرآن، معرفة تفسير القرآن يعينك، وحينئذ قلبك يكون في الصلاة أخشع من الغافل الذي لا يعرف معاني الآيات، فلا يستمتع بالصلاة كما يستمتع المعارف بمعاني الآيات. ولا يعني رجل ما يعرف الآيات ورجل يعرف، إذا قام يصلي التراويح وراء إمام أيهما يستمتع بالآيات؟ لا شك يعرف، يعرف معانيها يتدبرها. أما أن الإمام في وادي وهو في وادي، أهم شيء أن الإمام يقول السلام عليكم ويروح من التراويح، هذا كيف يؤثر تؤثر على صلاة التراويح؟